الأستاذ الحاج أم فرقان الباحثة التربوية والاجتماعية من طهران. سلام عليكم الأستاذ أم فرقان.
السلام عليكم استاذ ام فرقان.
سلام عليكم.
يا اهلا وسهلا. اسعد الله ايامكم.
مرحبا. اسعد الله اوقاتكم بكل خير.
شكرا.
والمستمعين
شكرا.
الاكارم بهذه الذكرى العطره العظيمه.
حياك الله. شكرا جزيلا. أهلا. شكرا. بدايه استاذ ام فرقان، قبل ان نسلط الضوء على قضيه المراه الولائيه، حبذا لو نتعرف على كلمه او مصطلح او مفرده الولاء التي نتحدث عنها كثيرا في يوم عيد الغدير، وهل الولاء هو بمعنى الإيمان أو معناه أوسع من ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل
اللهم
محمد.
صل على محمد وآل محمد.
كما نعلم جميعا الآية المباركة القرآن التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله بعد أن نصب عليا عليه السلام، من بعد كما في تلك الخطبة البليغة العظيمة، خطبة الغدير، التي هذه الخطبة التي وضعت النقاط على الحروف وبينت كل الأمور. ولكن ما نأخذه نحن ومن يعني يرجع لهذه الخطبة فقط أنه النبي قال صلى الله عليه وسلم، المشهور بين المسلمين طبعا، بين عامة المسلمين وكذلك أتباع أهل البيت، أنه حينما قال ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، قال اللهم اشهد، ثم بعد ذلك قال كما رفع يد علي بن أبي طالب عليه السلام وقال من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. نعم، واللي نشوف الآية اللي سبقتها يعني قبل نزول آية إكمال الدين كانت آية صارمة في الواقع، لأن النبي كان يتخوف من عاقبة هذا الأمر من الأمة، من أناس ضعيفي الإيمان. لذلك الله تعالى يؤكد عليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. نعم، من ربك.
هذا دستور وأمر يعني.
نعم نعم، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا أتذكر قول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد باقر الصدر. رضوان الله تعالى عليه في هذا الجانب، نعم، كان يقول أنه هذه الآية حينما تقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني أن هذه الرسالة بكل ما فيها من تضحيات، من صمود، من قتال، من جهاد خلال 23 سنة، فإنك إن لم تبلغ في علي عليه السلام فقد فقدت الصلاة معناها، وفقد الجهاد معناها، وفقدت الشعائر معناها. واقعا هذا إن لم تفعل فما بلغت رسالة، إذن أساس تبليغ الرسالة هو هذا. حينما قام سلام الله عليه صلى الله عليه وآله في رمضاء الهجير ورفع يد علي من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، ثم نجد أن النبي دعا لموالي علي، لم يقل اللهم انصر عليا، وإنما قال اللهم انصر من نصر، أخذل من خذل. يعني الدعاء من النبي كان لناصر علي، لموالي علي، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يخذل علي وعلى من يتخلى عن علي عليه السلام. وهنا تنزل الآية المباركة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنجد أنه الدين لم يكتمل إلا بولاية علي عليه السلام، ولم تتم النعمة إلا بولاية علي عليه السلام. إذن بالتالي نجد أنه من أطاع النبي صلى الله عليه وآله ومن تبع علي عليه السلام ووالاه فهو الفائز. ولذلك نجد قضية الولاء حينما نقول الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نعم، هذه الولاية اللي الله تبارك وتعالى افترضها على المسلمين، كافة المسلمين. لذلك نشوف الولاء هي ليست مسألة، يعني ليست مسألة كمالية، وإنما من واجبات الدين ومن أصل الدين، كما لدينا في الفروع، في فروع الدين، كما أن الصلاة واجبة والصيام واجب والحج واجب، كذلك التولي والتبري. نعم، يعني من يوالي أهل البيت، علي يوالي النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، هذا شيء واجب. كذلك تبعها التبرؤ من أعداء أهل البيت سلام الله عليه.
نعم، أحسنت.
لأن المسألة هي واجبة وليست مسألة مستحبة.
نعم. طيب، ما هي مواصفات المرأة الولائية أو أي الأدوار التي تقع على عاتقها؟
نعم، طبعا المرأة هي الجزء المهم في المجتمع. كما بيّن ذلك إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه وقال أنه المرأة هي نصف المجتمع ومن أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء باعتبار الأم هي المدرسة الأولى للوليد واللي هي لها المكانة والمنزلة بالمجتمع، إما أن تكون أم أو تكون زوجة أو تكون أخت وهكذا. فالمرأة الولائية بالواقع هي اللي ضربت أسمى الأمثلة. يعني لو نرجع إلى تاريخ الإسلام منذ صدر الإسلام الأول، من وقفنا إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله ونصرنا النبي، ومن بعد وقفنا مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه، المرأة الولائية التي هي تلتزم بعفتها وحجابها وإيمانها وتكون يعني عاملة على هذا الطريق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله ونصب عليا عليه السلام ومن ثم أولاده الأطهار سلام الله عليه، أن تكون حقيقة موالية للإمام سلام الله عليه. لابد يعني للمرأة الموالية أن ترجع إلى أحاديث أهل البيت، كلام أمير المؤمنين، الرسول الأعظم، الأئمة الأطهار، تحفظ هذه الأحاديث لأن بها حياة المجتمع واقعا. الرسول صلى الله عليه وآله الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الطيبة في دار الدنيا بمعرفة القائد الحقيقي بعد النبي صلى الله عليه وآله، وثم في الآخرة باعتبار كما لدينا في أحاديث حتى واردة من أبناء العامة أنه لا يجوز أحد يوم القيامة على الصراط إلا بجواز من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ثبت نفسه بهذه الثقافة في اتباع أهل البيت، سماع كلامهم، الامتثال لأوامرهم، وكذلك باعتبار هي الأم هي المدرسة الأولى، هذا كله تربي به أبنائها أنه الأب الحقيقي للوليد. نجد يعني هذا الأمر الصغير للأطفال أنه الأب الحقيقي أو الأبوان هم الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. لذلك يقول يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. يعني خلي يكون ارتباط مباشر مع الإمام المعصوم أجل الله تعالى فرجه في زماننا، ومن قبل كان مع النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين والأئمة الأطهار سلام الله عليه.
أستاذة أم فرقان، عفوا، الأخ غزوان علي عبد الله من العراق بعث لنا بهذا السؤال وقال بأن هناك هجمات شرسة على المرأة، ما هو دور الإعلام ودور المؤسسات الإسلامية لتجسيد الحقائق الغديرية وتبديلها من مفاهيم إلى أدوات تعيش بها المرأة وتطبقها في حياتها؟
نعم، يعني بلا شك إحنا نلاحظ هذا واضح ليس من اليوم. يعني الهجمة الشرسة من الاستكبار العالمي من أجل أن تسرق المرأة من إيمانها، من ولائها، من اتباعها لأهل البيت، كما هو نجد هذا الحادث في الغرب الآن. نجد تلك النساء اللي كانوا يأتون إليهم بتلك العبارات الرنانة والعناوين البراقة في الحرية والسفور وإلى آخره، نجد هذه النسوة كثير منهن تقول أنا الآن عمري قد تجاوز 50 سنة، أعيش وحيدة، ليس لي أسرة وليس لي بيت ولا، يعني هذه الحالة اللي يبينوها في حالة الندم عن ما فات، والآن ما بإمكانهم أن يعني يقوموا بإنشاء أسرة وبيت، وهالمرأة بعد ما عندها القدرة على الإنجاب وهكذا. فهذا الشيء اللي هم واقعا عاش به المجتمع من التحلل الأسري في المجتمع، يحاولون أنه كذلك يجعلوا في بلدان تأثير على المرأة من أجل أن تتخلى عن حجابها وعن إيمانها وعن عقيدتها. وبالواقع هو هذا الشيء يعني ما يصبو إليه الغرب ليس كما ذكرنا من اليوم. فيجب على المرأة المؤمنة الموالية أن لا تنظر إلى أولئك ولا إلى تلك العناوين البراقة اللي جعلوا من المرأة سلعة وجعلوا من المرأة فقط الجانب الأنثوي كأنثى من أجل أنه يمشون بضاعتهم. نعم، يعني تعظون حتى نجد يعني ما شأن المرأة وما دخل المرأة في أمور كثيرة مثل تاير السيارات وما شاكل ذلك.
صحيح.
على كل شيء خلوا الإعلانات صورة المرأة
ترتبط بالمرأة.
نعم،
سبحان الله. أستاذ فرقان، يعني هم أيضا يعترفون بهذا الشيء، يعني فلاسفتهم علماؤهم يقولون بأن إذا أردت أن تهدم حضارة بأكملها فعليك أولا أن تهين مكانة المعلم، ثانيا المقدسات، تهين المقدسات، ثالثا تشغل المرأة عن العائلة والبيت.
نعم. بعد هذه المقدسات اللي بالمجتمع بعد ما رح ينظر إليها. لذلك نجد يعني حتى قضية هذه على أسلوب النكات مثلا على الأم وعلى المرأة، هذه كلها مقصودة من أجل أن يعني لا تبقى المرأة إلى هاي المكانة من القدسية والمنزلة والمكانة، أم إلى كلمتها، الزوجة كذلك لها مكانتها وحرمتها. هذا كله من أجل يعني أن هذا المجتمع لا يبقى بي يعني نجد هاي الهجمة حتى على المراجع.
نعم.
حتى نعم يعني
كما ذكرتم على المقدسات الأنبياء العلم القرآن الدين
بالتالي نعم سوف يكون القضاء على المجتمع ثقافيا و
الأستاذة الحاجة أم فرقان الباحثة التربوية الاجتماعية من طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة وأسعد الله أيامك عزيزتي.
شكرا جزيلا لكم وشكرا مرة أخرى، نبارك للمستمعين الأكارم هذه الذكرى العطرة. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم إن شاء الله من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والسائرين على خطى الزهراء سيدة النساء
إن شاء
سلام الله عليها.
شكرا شكرا
النساء.
شكرا عزيزتي، شكرا جزيلا
لكم جزيلا شكرا.